الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى كلامنا عن التقريب الأخير للغزو الأول شهور الشيخ الأنصاري، وكان حاصله ان عمل المسلم عندما يكون واجبا عمليا تعليميا يفقد الاحترام، صفه الاحترام فيكون مالا غير محترم، مالا غير محترم، عملا غير محترم، يعني يمكن يكون المكلف مقهورا عليه، مقهورا عليه بالاعتبار باذنه على الله. لا ومن وراء الإسلام يفقد حالة الاحترام، فيكون حينئذ أخذ الأجر في مقابله يقول أكل بالمال بالباطل، أكل الإسلام بالباطل، لأن المال ليس مالا محترما مثل خمر أجلكم الله، لأن هذا ليس مالا محترما كذلك ماذا كذلك. العمل عمل المسلمين تعلق به ماذا به. الجواب عن هذا هو أن نقول أن مال المسلمين طبعا ومنه عمل عمل ماله مال المسلم بحيثيته حيثية الأولى على حيثية كان مال المسلم مال المسلم بهذه الحيثية العمل يكون المسلم مسلطا على مسلطا المسلم على هذا العمل ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه بغير إذن وغير إذن وتغير الإرضاء هذه الحيثية. المال أو الاحترام لهذا المعنى الاحترام للمال يعني أنه لا يجوز غير أن تتصرف فيه بغير إذن هذا احترام لهذا المعنى يقتضي كما قلنا عدم جوال عدم جوال التصرف غير يعني لا يجوز غير ان يتصرف فيه كما هو معلم مع المسلم والمسلط عليه فلا يجوز غيره ان يتصرف فيه الا بماذا الا باذنه الاحترام للمال او معنى للاحترام احترام المال هذا الاحترام يزول بالوجود عندما يكون العمل واجبا علميا تعليميا كما تسمع الأطفال هذا النوع من الاحترام وهذا المعنى الاحترام يزول لماذا؟ لأن المسلم يكون مقهور على العمل ويمكن استيفاء منه من دون شيء من دون المسلم من دون ومن دون الرضا هناك حالة مقهورية على العمل هناك حالة مقهورية على العمل تزول السلطنة التي تقتضي احترام المال هذه تزول لماذا؟ لأن العمل وجب عليه فهو مقهور عليه مجبر عليه حالة السلطنة تزول الاحترام بهذا المعنى يزول والعمل الذي يجب على المكلف إيقاعه يمكن استيفاءه منه من دون شنو من دون علمه ورضاه وهذا معناه انه لا احترام بهذا المعنى لكن اي احترام الاحترام بهذا المعنى هذا الاحترام الذي يجوز بالوجود هذا الذي تقدم سابقا لانه لا دليل على اعتباره فقط النظام ما كل دليل على اعتبار على 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 انه لا توفي فحت الاداره ان يكون العمل المستاجر عليه المكلف ليس مقهورا عليه بمعنى انه لا يجب عليه الشرع لانه سابقا ما كل شيء لا مقدورة أن يكون العمل المستأجر عليه واجبا بمعنى أن يكون المكلف مقدورا عليه ليعتبر إذن ورضاء لماذا في تحققه خارج الاستيفاء لو أمكن استيفاءه من دون إذنه ورضاء ليعتبر عدم المقهورية لهذا المعنى ليس شرطا في ماذا في تحققه والرجال تتقطع على العمل حتى إذا كان المكلف مقهورا عليه يعني شنو كان واجبا شنو عليه إذا هذا الاحترام هذا الاحترام يدل بالوجوب لا شك لكنه لا دليل على ماذا على اعتباره صحة الزيارة واضح هذا معنى الاحترام المعنى الثاني للاحترام اللي هو معتبر في صحة الإدارة حتى الأول هذا ما هو المشهور والمعروف فيما بينهم، هو أن يكون متعلق بالجار لما له مالية شرعا، بمعنى أن التجارة موجب شنو؟ الضمان التدارك له مالية شرعا. الشارع لم يثبت ماليته، له مالية شرعا، ليس مهجورا هذا المال. هذا احترام للمال بمعنى ان استيثار الرحمن كذلك، لانه له ماليه شرعا، الشارع لم يسبق ماليته. هذا الاحترام يكون على المعنى، الاحترام يكون معتبر في صحه الاجاره على ما هو المعروف، من ان المتعلق بالاجاره يجب ان يكون شنو؟ مال. ولا يجوز ان يكون متعلق بالاجاره شنو؟ شيء حقق الشارع ماذا؟ ماليته كالخمر والخنزير. هذا يعتبر في ماذا؟ في صحة الإجارة. لكن نقول أن الوجود لا ينافي ماذا؟ لا ينافي هذا الاحترام. الوجود لا يزيل هذا الاحترام، يعني أن الوجود لا يزيل زوال المالية عن ماذا؟ عن العبد. لا يزيل زوال المالية. مال محترم له مالية شرعا، وأنه مال محدود، لكنه ماذا واضح. الوجود لا يزيل هذه المالية. إذا كان الوجود لا يزيل هذه المالية فلا مانع حين يجمع الجمع بين الإجارة وبين شنو؟ وبين الثمن متعلقها شنو؟ واجبة. لماذا؟ لأن هذه العلاقة صحيحة لوجود الشرط المعتبر فيها. ما هو الشرط المعتبر فيها؟ أن يكون متعلقا بما له شنو؟ مالية، المالية محصورة في هذا العمل، وإن كان شنو؟ واجب. لأن الوجوب لا يزيد ماذا؟ الاحترام بهذا المعنى. فإذا نستطيع أن نقول أن ما يجيده الوجوب ويكون الوجوب مناسب له من الاحترام هذا ليس معتبرا في صحة الإجارة، وهو ماذا؟ الاحترام بالمعنى الأول. الاحترام بمعنى ماذا؟ السلطنة، بمعنى أنه لا يجيب غير أن يتصرف فيه إلا لماذا؟ إلا بإذنه. هذا يجيده الوجوب، لكنه ليس شرطا في ماذا؟ في صحة المعاملة. إذن ما يجيبه الوجوب ليس شرطا في صحة المعاملة، وما هو شرطا في صحة المعاملة كما هو المعروف والمشهور هذا لا يجيبه ولا ينافيه ماذا؟ الاحترام بمعنى أن يكون المعامل له مالية ويضمن عند الكفاءات، هذا محفوظ لماذا؟ في العمل المستأجر عليه حتى إذا كان ماذا؟ واجبا. لأن الوجوب لا يزيل هذا الاحترام عن العمل، كون العمل واجب لا يعني أن الضمان لا يكون، أنه ليس فيه ضمان، أنه لا ليس فيه ماذا؟ تدارك. لا، فيه تدارك، فيه ضمان، ما فيه مادة محفوظة. الوجوب لا يعني الإسقاط هذه المالية شرعا إطلاقا، والمعتبر في صحة الإجارة هو هذا. هذا هو المعتبر، الاحترام بهذا المعنى، الاحترام بذلك المعنى. الاحترام بذلك المعنى بمعنى عدم المقهورية ليس شرطا في صحة الإجارة، حتى تقول بأن الوجوب يوجب المقهورية فيكون ماذا؟ موجب لعدم صحة الإجارة. الاحترام بمعنى عدم المقهورية ليس شرطا في صحة الإجارة. والوجوب يزيل هذا الاحترام ويوجب المقهورية، لكن عدم المقهورية للاحترام بهذا المعنى ليس شرطا في صحة الإجارة حتى إذا كان متعلقها واجبا، وإنما الذي يكون معتبر في صحة الإجارة هو الاحترام بمعنى أن يكون العمل له مالية، أن يكون له مالية، أن لا يفقد الشارع مالية، وهذا الشرط محفوظ. عندما تتعلق الإظهار بالمعنى بالواجب، لأن وجوب العمل لا يزيل ماذا؟ ماهيته، ولا يوجد إبطال ماهيته شرعا. قال هذا ليس تصحيح الإجارة ولا موجب للالتزام ببطلان الإجارة من هذه الجهة. هذا هو التأييد الأخير للوجه أول لإثبات عدم جواز أخذ الوجه العلمي عن الواجب. هذا الوجه الأول كما تبين كان يبحث فيه المناقاة بين أخذ الأجرة وبين الوجوب بما هو وجوب، ودعوى أن الوجوب بما هو وجوب هذا يكون موجب علما منهم ينافي أخذ الأجرة على ما لا على الكائن الواجب للتقريبات المتقدمة. ومن هنا يكون هذا الوجه مختص بالواجبات ولا يشمل غير الواجبات كما هو واقع. الوجه الثاني على يختص بالعبادات، يختص بالعبادات فلا يشمل الواجبات التوصلية، ولكنه يشمل ماذا؟ غير الواجبات إذا كان من العبادات مستحبات العبادية. هذا الوجه الثاني يشملها، يعني لو تم هذا الوجه الثاني فهو كما يثبت عدم جواز أخذ الواجبات عن الواجبات العبادية، كذلك يثبت عدم جواز أخذ الأجر عن المستحبات العبادية. هذا الوجه الثاني هو عبارة عن دعوة مناقاة قصد القربة المعتبرة في العبادة لأخذ مناقاة قصد القربة ينافي هذا أخذ الأجر، لاعتبار أن الداعي من الفعل في محل كلامنا في باب الإجارة هو الأجرة والعوض بالتفرغ إليه سبحانه وتعالى. فالعبادة فلا يقع الفعل عبادة، لأن الداعي للإتيان به هو ماذا؟ والعوض والأجرة، فلا يقع الفعل عبادة. فإذا لم يقع عبادة إذا لا يستحق الأجير ماذا؟ الأجرة. لماذا لا يستحق الأجير؟ لأنه يستأجر على ماذا بحسب الفرق؟ تجد على ما على العبادات كان العبادي وهو لم يكن الفعل ماذا؟ لانه غير الفعل صحيح لكن قصد به ماذا؟ العوض ايضا لم ياتي بالعباده، يعني لم ياتي بالفعل المستاجر عليه، فلذا لا يستحق ماذا؟ ويرحم عليه. لعبارة الثانية أن الأجير غير قادر على العمل المستأجر في محل كلامه، والقدرة على العمل شرطا في تحقق غير قادر على العمل المستأجر. لماذا؟ لأنه لم يستأجر على ذات العمل حتى تقول هو قادر على الإسلام بذات الفعل، وإنه استأجر على الفعل شنو العبادي على العبادة على الإسلام بالعبادة، وهذا قدر على الإسلام بالعبادة. لماذا؟ لأنه عندما يأتي بالصلاة مثلا إذا استأجر عليها هو يأتي بها لقصد الأجرة لقصد الثواب، فإذا هو لا يأتي بالعبادة، لا يأتي بها بقصد التقرب، إذا هو غير قادر على الإسلام بالعمل ومستأجر على الفضل المعتبر في طاعة الله تقبل العبادة من هذه. وبعبارة ثالثة النظر في تكرار هذه العبارات أن ضيق حق الإجارة اللي هو عقوق العقود وأمثالها، هذا لا يشمل المقام، فلا يمكن تصحيح المقام أي الإجارة بماذا؟ بهذه الأدلة، وذلك لأن مفاد هذا الدليل هو ماذا؟ هو لزوم الوفاء بالعقد والإتيان بمتعلقه. أداء لحق ماذا؟ لحق الطرف الآخر باعتباره يستحق هذا العمل، هذا الأجير، هذا الوفاء. كيف يكون الوفاء بالعقد؟ بأن يأتي بالفعل متعلق العقد وفاء لماذا؟ بحق الطرف الآخر، لأنه صار حقا له لهذا العدد، فيأتي به وقام بحقه. هذا الإتيان للفاز وقام بحق الأجير لحق المستأجير، هذا لا يجتمع مع الإتيان بالفعل تقربا إليه سبحانه وتعالى. هذا الفعل لا يجيبه لأجل الإسلام أو يجيبه من لأجل تعالى. أو قول العقول يقول يجب عليك الإتيان للعمل لقول كونه مستحقا علما ذا لحق الطرف الآخر، هذا لا يجتمع مع ماذا؟ مع الإتيان للعمل قربة إلى الله تعالى. إذا قربة إلى الله تعالى إذا ما جاء بعنوان أنه شنو مستحق للطرف الآخر، هذا لا يجتمع. هذا الوجه بكل تقريرات يرجع في الحقيقة إلى مطلب واحد وهو المنافاة بين قبض العوض والأجرة وبين قبض التقاطع. هناك منافاة من دعاء بين قبض العوض والأجرة وبين قبض التقاطع. ما يصير الفعل الواحد تقصد به الأجرة وتقصد بها ايضا شنو في نفس الوقت ماذا؟ تقرب اليه سبحانه وتعالى. هناك منافات بينهما، وحيث ان الاجير يقصد العوض يقصد الاجره ويقصد اداء الفعل اداء حق المستاجر، اذا هو غير قادر على ماذا؟ على قبض القرض من منافات. يعني هناك المفروض ان الاجير ياتي بالعمل بقبض شنو؟ الاجره. الواقع من يكن انكارا وياتي بالعمل لماذا؟ لو لا الاجره الا يدبر من انكار واذن. وحيث انه يقصد العوار اذا لا يمكنه قبض شنو؟ قبض القرض للمنافاه للمنافاه لانه لا يتمكن من قبض ماذا؟ من قبض التقاطع. ولا يتعاطى الأجر، ماذا؟ لأنه غير قادر على الإتيان بالعمل الذي وقع عليه شنو؟ غير قادر على الإتيان، فيقع الإجارة باطلة لعدم القدرة على أن يتعلم بها، القدرة معتبرة، لماذا؟ تحت الإجارة. هذا الوجه اللي نرجعه إلى ما ذكرناه في الحقيقة شرطا اقتراض ان الاجير لا بد ان يقصد العوض والاجره، او بحسب التقرير الثالث لا بد ان يقصد اداء حق المستاجر، لان هذا الشيء مسلم في هذا الوجه قبل ان اطلب عنه ان الاجير بكل اجاره هو يقصد العوض يقصد الاجره يقصد أداء حق المستأجر. إن إحنا يقال أن قبض الأول ليس مع قبض الطرف، قبض أداء حق المستأجر ليس مع ماذا؟ مع الإتيان بالفعل انتقالا إلى الله تعالى، أداء حق الله سبحانه وتعالى. فمن يقصد الأول لا يقصد، من يقصد أداء حق المستأجر لا يقصد أداء حقه سبحانه وتعالى. لا يقدر على ماذا؟ على الشيخ الشعب العبادي. إذا المفروض في هذا الدليل هو القرار أن الأجير لا بد أن يقصد عندما يأتي العمل أن يقصد به شنو؟ العوض والأجر. واضح. ومن هنا قد يشكل على هذا الوجه لهذا الاشتراك، لأنه هذه النظريه من دليل ما عندنا دليل على ان الاجير لا بد ان يقصد العوض، بحيث اذا ما قصد العوض تهوين ولا فلتين كذا كذا ما عندنا دليل. لا بد ان يقصد الاجير العوض، ما في دليل على هذا. ولذا لا يكتفي صحه الاجاره واستحقاق الاجره اذا جاء بالعمل ولو من نفس السنة يتبع منها صحة الإجارة مرونة بشأن متعلق الإجارة الإمكان المتعلق بالإجراء. فإذا فرضنا أن كان أن المؤجر لا يقصد العوار، إذا يمكنه أن يقصد ماذا؟ ما في دليل على لابدية أن يقصد الأجير ماذا؟ العوار والأجراء. هذا اعتراض على ما تقدم على في مقام الجوار عن هذا الاعتراف نقول انه مقصود فاعل الواجب، مو ان قرض القرض وقرض اداء حق المستاجر هاي امور اختياريه معتبره في صحه الاجاره حتى تقول لا دليل على اعتبارها، لا دليل على اعتبارها. ويمكن ان الاجير لا يقصد ماذا؟ لا يقصد الحوض ولا يقصد اداء حق المستاجر. الظاهر ان مقصود فاعل هذا الوجه هو ان هذه امور قهريه مو امور اختياريه معتبره، امور قهريه موجوده في ارتكاب الانسان لا يمكن التفكيك بينها وبين الاجاره. المستاجر على عمل والذي يدفع عليه اجر على عمل هو شاع عن اداء ياتي بالعمل بما لا يقصد تلك واقع المطلب هذا، ويشير الى هذا القضيه الواقع لانه دوله بدوله لما جاء بماذا هذا المقدار هو يكشف عن ماذا؟ عن ان الداعي للاتيان بالعمل هو شنو؟ هو نؤمن بأن هذا أمر اختياري يعتبر في ماذا؟ في الإظهار. حتى تقول لا دليل على اعتبار، يقول لأنه من الممكن أن تتخلف الإجارة عن قصد ماذا؟ عن قصد العواطف، أنا في حالة الغفلة، حالة النسيان، حالة الكذا. مو هذا المقصود، المقصود أن قصد العوض أمر خالي لا يتخلف، الشيء موجود في ارتكاب الانسان هو قاصد هذا حتى مع الغفله وقاصدا للعوار، هو ياتي بالعمل لاجل العوار ولاجل الاجره. ومن هنا لا يصح انكار وجود هذا القول في باب الإجارة وفي محل الكلام، ولا بد ان الكلام يتجه اتجاه اخر وان يبحث انه يمكن التفكيك بين الإجارة وقبل الاوراق موجود او غير موجود، وانما لا بد ان الكلام يتجه نحو كيفيه امكان الجمع بين قرض العوار وقرض الشنو؟ وقرض هل يمكن الجمع بينهما؟ جاء عبارة أخرى أن المنافاة المدعاة في هذا الوجه هي تامة، لا يمكن الجمع بينهما، من يقصد العوار ما يمكن أن يقصد الشنو التقرب، ومن يقصد التقرب لا يمكن أن يقصد العوار. هذا صحيح، الكلام ينبغي أن يتجه هذا الاتجاه، هل يمكن الجمع بينهما أو لا؟ حاول المحققون رضوان الله عليهم ذلك، يعني الجمع بين قلبين، رفع المنافاة، منع المنافاة بينهما، وذلك بتقريبات، نذكر أهم هذه التقريبات وهما تقريبان تحدثنا. التقرير الأول هذا التقرير المعروف في الكفاية في المفاتن وفي غيرها، هو مسألة ما يسمى بالداعي على الداعي، بدعوى أن العمل يصدر من المخرج الداعي قصد القرب، الداعي قصد القرب حتى العبادية يأتي بالعمل المستأجر عليه، واما العوض والاجران فهو داعي لكنه داعي من داعي للعمل الفردي، يعني داعي للاتيان بالعمل بلا اثر، يكون داعي على ماذا؟ على الداعي المكلف ياتي بالعمل بداع القربه. لكن لماذا ياتي بالعمل بداع القربه؟ لماذا ياتي بالعمل بداع؟ لماذا ياتي بالعباده؟ ها؟ لاجل العوض، من مستهدف ماذا؟ لاجل العوض، لاجل ماذا؟ لاجل العذره. فتكون العذره داعي على الداعي، وليست هي الداعي مباشره لاتيان جبال العمل. فعبارة أخرى كأنه هذا يقول أن المنافاة مسمى لها عندما تكون العوض داعي للفعل، وقلب القربة داعي للفعل، هذا أن عندهم جمع بينهما، ليس بالفعل أن يأتي به بداع القربة، أن يأتي به بداع ماذا؟ بداع العوض. أما عندما تكون هناك قولية بينهما، لأن يكون الجال يؤتى به إلى الفرض لأن تتالى أمره تعالى، والعوض والأجراء هي ما لا يدعى على الجال، يعني مجموع العمل المأتي به قبل القربة الغرض منه والداعي له هو ماذا؟ هو الأجر والعوض. يمكن أن يقيمهما، وهذا لا يقل لعبادية العبادة، وإن كان الإتيان بماذا؟ بالعبادة المستعدة عليها. هذا الوجه المعروف لرفع التنافي وإن كان الجمع بين القبلين. هذا الوجه وهذا التقرير ما نسميه هذا التقرير للاعتراف، يعني اول ما يبدو الى الجلسة اعتراض عليه هو هذا، هو انه في لعب الاشرار ما غير من الواقع في الشيء. بالنتيجة هذا العمل صدر منه الداعي الاول لو لا العمل صدر منه، يعني هل الدافع له على العمل على العمل هو قبل القربة فقط؟ بعبارة توضح ان العوام هل يساهم في تحريك المكلف نحو الاتيان بالعمل ام لا؟ يساهم لو لا؟ خلاص بالنتيجة هذا المكلف ياتي بالعمل تقوم به احد دواعية او كذا او كذا، هو ماذا؟ هو العوض، هو ماذا؟ هو العوض. وهذا يناسب ماذا؟ ما قلت يعني ما سوينا في الشيء في هذه العملية قلت الفرد المعطى الفرد طبعا هذا هو يجب فنية حتى فنية لن يناك قلت الفرد لا مراجع الله لا مكان لضوء الغمين مراجع هذا هو تنسيت طبعا الله. هذا هو انه هذا مجرد تلاعب الاطفال، انا ما يغم من واقع الشيء. بالتالي حتى إذا صح كلامكم بالتالي الهوى والهجرة تساهم في تحريك المكلف نحو الإتيان بالعمل، هنا ماذا يفعل؟ هذا لا يمكن أن تشتمل مع ماذا؟ مع قبل هذا الكلام الأخير، هذا الكلام الأخير أجاب عنه، لأن هذا خلط بين اضطرار أن يكون قبل العجرة في حالة قصد الفرضة وبين أن يكون شنو في حالة فالمدعى في أصل الوجه داعي على الداعي، وأن قصد العوض هو الداعي لأخذ الأجرة هو في طول قصد شنو؟ قصد الفرضة لا في عرض. الذي ينادي قصد الفرضة هو الداعي الذي يكون في حالة قصد الفرضة مثل الرياض، هذا في حالة الذي يأتي بالفعل رياء لا يتمكن أن يأتي به قبل، الذي يأتي بالفعل يلد السمعة لا يتمكن أن يأتي بالفعل قبل، هذا في عرض. لكن المدعى في الوجه أن هذا في طولة لا في عرض، بمعنى أنه هو يأتي بالفعل وقبض القبض كما قلنا، ويكون الداعي له للإتيان بهذا الفعل متقربا به إليه سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو أخذ الجواب. يقول لا بد من التفريق بينهما، الأول هو الممنوع والمنافات فيه واضحة، أما الثاني ما في منافات. كما يشهد هذا المهم، كما يشهد به وقوع ذلك في لمبو المعظم في كثير من عبادات الناس، كثير من عبادات الناس. أنا وأمثالينا في بالعبادات طمع في الجنة والفرار من النار وغرض الكسر لهذا الإسلام ما دام العبادة. يعني كثير من الناس بالتعبير هذا، بعض الناس لولا الجنة ولولا خوف العقاب شنو مجنون لماذا أن يأتي لماذا بالعبادة؟ فمن الإسلام بالعبادة دخل فيها غرض آخر غير قلب التقرب إليه سبحانه وتعالى، وهو الخوف من العقاب أو الطمع في ماذا؟ الثواب. وهذا غرض دنيوي، هذا غرض دنيوي، هو يبعد الألم عن نفسه من شأن حب الله أو يجذب المال، يجذب المنفعة المهمة، غرض دنيوي. فهو يأتي بالعبادة، الواقع الموجود خارجا أن المكلف يأتي بالعبادة قربة إليه تعالى، والداعي للإتيان بالعمل قربة إليه تعالى هو ماذا؟ هو الخوف من النار أو الطمع من الجمال الجنة. تشكل الخوف من العذاب والطمع في الثواب شكل داعي على الداعي، داعي على الداعي، ولم يشكل احد في صحة هذه العبادة، كل هذه العبادة تقع صحيحة. ومعظم الناس حتى لا يعبدون الله، لا بذات الشيء الذي يأتي للعبادة لأنه أهل العبادة، ما يرى أكثر الناس يأتون بالعبادة خوفا من النار أو طمعا في الجنة. كيف هي عبادة العبادة؟ العبيد عبادة في الجار. يأتي بالعبادة خوفا من النار، لأن الخوف من النار والفرار من النار غرض وداعي للإتيان بالعبادة. وهذا صحيح بلا إشكال، ما حد يشك فيها حتى تقع صحيحة. ومعنى لأنه يأتي بالعبادة لحفظ القربة، ويأتي بالصلاة لأن الله سبحانه وتعالى أمره بها. واقع المطلب هذا السيد الذي ماذا تصلي لأن الله أمر بها. بل الذي يدعوه إلى الإتيان بهذه العبادة كما أمر الله تقربا إلى الله، وكما يريدها الله هو الفرار من النار أو الطمع في ماذا؟ الثواب. فإذا هذه قضية واقعة فما يمنع من الاستدلال بها كما تبين يكون الوجه المفهوم كان الكلام له تكمل تاتي ان شاء الله تعالى. فقد الله